بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. ما زلنا نتحدث عن الحدود التي رسمها بيان الله سبحانه وتعالى في القرآن، وكنا في الحلقة السابقة والتي قبلها نتحدث عن حد الزنا، وأعتقد أننا قد أتينا على كل ما ينبغي أن نقوله بالنسبة لهذا الحد، ولكني قبل أن أنتقل بكم إلى حد السرقة ينبغي أن أذكركم بالخطوط العريضة التي تتعلق بما ذكرناه عن حد الزنا. أولا، ينبغي أن نعلم أن الحد الذي شرعه الله عز وجل ليس حدا في مقابل جريمة الزنا من حيث هي كما قد يتصور بعض الناس، وإنما شرع الله هذا الحد بسبب الطريقة التي يرتكبها بعض التائهين لهذه الجريمة، الطريقة التي يرتكبها بعض الناس هي السبب في شرع الله عز وجل هذا الحد، حد الزنا، سواء كان جلدا لغير المحصن أو رجما للمحصن. أي أن الإنسان إذا تغلبت عليه رعوناته النفسية وارتكب هذه المعصية في نجوة من الناس بعيدا عن الناس، ستر نفسه تطبيقا للقاعدة القائلة إذا ابتليتم فاستتروا، فإن هذا الإنسان لن يطوله الحد نهائيا. ولكن من الذي يتعرض لهذا الحد؟ هو ذاك الذي يرتكب هذه المعصية مستخفا بحكم الله عز وجل فيها، مستخفا بطهارة المجتمع، غير مبال بأن يجلجل بمعصيته على أسماع الناس وأمام أبصارهم. هذه جريمة أشنع من جريمة ارتكاب الفاحشة. نعم، ما هو الدليل الذي يبرز استخفاف هذا الإنسان بستر المجتمع، الذي يبرز استخفاف هذا الإنسان بطهارة المجتمع؟ عندما يتوفر 4 شهود يرون رأي العين هذه المعصية كيف ارتكبت، ويتفق الأربعة على وصفها. هذا الذي يتم دليل واضح وبرهان قاطع على أن هذا الإنسان ارتكب معصيته وهو غير مبال بالمجتمع، مستهتر بسمعة المجتمع وطهارة المجتمع، ارتكب هذه المعصية على ملأ من الناس فتحولت معصيته إلى جرثومة تنتشر بالعدوى في المجتمع. هذه النقطة الأولى التي ذكرناها وينبغي أن لا ننساها. نعم، الشيء الثاني الذي ذكرناه والذي ينبغي أن نكون على بينة منه، أن القسوة التي يذكرها بعض الناس منتقدين حكم الشريعة الإسلامية فيما شرعه من حد للزنا، هذه القسوة التي يتصورونها محل بحث وجدل، والأمر ليس كما يتصورون. ذلك لأننا عندما ننظر إلى عقاب جريمة ما، ينبغي أن لا ننسى أن عقاب هذه الجريمة ينبغي أن يكون متفقا مع خطورتها. عظمت خطورة الجريمة، إذن ينبغي أن يكون عقابها عظيما. صغرت خطورة هذه الجريمة، إذن ينبغي أن تكون عقوبتها أيضا ضئيلة وصغيرة. فينبغي أن نلاحظ خطورة الزنا، خطورة هذه الفاحشة، وينبغي أن نعود بذلك إلى نظرة الشارع الذي وضع هذه العقوبة. فالشارع جل جلاله يرى أن هذه الجريمة جريمة خطيرة جدا جدا، من شأنها إذا انتشرت أن تقضي على الأسرة وأن تعيد بناء الأسرة إلى أطلال. نعم، من شأن هذه المعصية إذا انتشرت أن تورث، أن تجعل المجتمع يتفكك ويتحول إلى أنكاف. من شأن هذه المعصية إذا انتشرت أن تنشر أنواع الأمراض والأوبئة الخطيرة بين الناس. هذه وجهة نظر الشارع. بناء على ذلك رسم الشارع لهذه الجريمة نظرا إلى خطورتها هذه العقوبة. فإن أراد بعض الناس أن يناقش ويقول لا، الواقع أن جريمة الزنا ليست من الخطورة بمكان، ولا ننظر إليها على هذا النحو، نقول تلك هي نظرة الغربيين، ولهم بناء على هذه النظرة أن يرسموا العقوبة التي يرونها. لكن الشارع منسجم مع نفسه، الشارع يرينا الأخطار الكبيرة والأضرار الوبيلة التي تنبثق من انتشار هذه الفاحشة. ومن ثم فكان لابد أن يكون أن تكون عقوبتها عقوبة أيضا تساوي خطورتها. هذه النقطة الثانية انتهينا منها. النقطة الثالثة وهي من الأهمية بمكان ما أوضحناه، من أن هذه العقوبة منوطة بولي أمر المسلمين حصرا، فلا يجوز لغير ولي الأمر أن يقيمها. يعني لا يجوز لزوج أن يقيم حد الزنا على زوجته، لا يجوز لأب أن يقيم حد الزنا على ابنته أو على ابنه مثلا حصرا، ولا يجوز لمن ارتكب هذه الفاحشة أن يطرق باب أي دولة من الدول، نعم، وأن يطلب من ولي أمر الناس في تلك الدولة إقامة الحد عليه. أيضا هذا ممنوع. زيد من الناس، نعم، زلت به القدم وتغلبت عليه رعوناته النفسية، ارتكب هذه الفاحشة ورأى أن الله قد ستره، ينبغي أن يرتبط بستر الله عز وجل له، وينبغي أن يقبل هذا الستر. طيب، إذا عرفنا هذا، إذا لا يجوز لا للزوج ولا للأب ولا لأي قريب رأى ولو رأى بعينيه أن فاحشة قد ارتكبها قريب له أو ارتكبتها قريبة له، لا يجوز له أن يجعل من نفسه ولي أمر للمسلمين وأن يفرض لنفسه نيابة عنه وأن يقيم الحد عليه نهائيا بشكل من الأشكال، وإنما يناط الأمر، يعني يحول الأمر إلى القضاء. طيب، هذا الذي قلنا يتصل بمسألة جريمة الشرف التي يتجادل اليوم كثير من الناس بشأنها. والمراد بجريمة الشرف الجريمة التي يرتكبها الزوج في حق الزوجة لأنه علم أن زوجته خانته، يرتكبها الوالد في حق ابنته لأنه علم أن ابنته قد ارتكبت فاحشة فقتل، نعم ارتكب جريمة. بعض الناس يرون أن هذه جريمة ساقته إليها مشاعر الغيرة، يعني ساقه إليها الشرف، ساقته إليها المحافظة على الشرف، ومن ثم فينبغي تخفيف هذه عقوبة هذه الجريمة. ما حكم الشرع في ذلك؟ أعيد ما قد قلته لأن المسألة من الخطورة بمكان. الشارع لا يجيز لأحد غير ولي أمر المسلمين أن ينزل عقوبة الفاحشة في حق من ارتكبها إطلاقا، إلا حالة الصيال، يعني رجل دخل بيته فوجد مع زوجته إنسانا يرتكب الفاحشة برأي العين، هذه حالة صيال، يستطيع في هذه الحالة أن يفعل ما يفعل، يستطيع في هذه الحالة أن يضرب، أن يقتل إلى آخره. ذلك لأن هذه المسألة ليست مسألة قضائية، يعني مدخلها الدعوة، لا، لكن لو فرضنا أن حالة الصيال هذه انقضت وعلم الزوج أن زوجته خانته وتأكد من ذلك تماما، لكن انتهى الأمر، تحولت المسألة إلى أمر قضائي، لابد أن يبت القضاء بهذا الموضوع، ولن يستطيع أن يبت في هذا الموضوع أن يقيم الحد إلا إذا وجد 4 شهود أو اعتراف مكرر كما قد ذكرنا في الأسبوع الماضي. إذن لا يجوز لقريب لامرأة ارتكبت فاحشة أن يرتكب جريمة قتل في حقها أو أي إساءة أخرى، نعم. ولكن أذكركم بالشيء الذي قلت، هذا الذي شرعه الله عز وجل، هذا المنع غير قابل للتنفيذ إلا بشرط، مهم جدا أن نعلم هذا الكلام. أليس الشارع هو الذي يقول للزوج لا أنت لا تستطيع أن تقتل زوجتك لأنك علمت أنها قد خانتك؟ نعم الشارع يقول هذا. مع ذلك أكثر الأزواج لا يمكن أن ينقادوا لهذا الذي شرعه الله. لماذا؟ لأن هنالك غيرة فطر عليها الناس جميعا، إن في مجتمعاتنا أو في غير مجتمعاتنا، علم الزوج أن زوجته خانته، مستحيل أن يستقبل هذا النبأ بأعصاب باردة، مستحيل أن يقبل هذا، أن يستقبل هذا النبأ بدماء طبيعية تجول بشكل طبيعي في أعصابه. نعم لابد أن تلتهب منه الجوانح، لابد أن يتضرم الدم في عروقه ويتحول إلى نار، ومن ثم يصبح تصرفه تصرفا غير إرادي بسبب هذه الغيرة، ومن ثم هذا الإنسان مستعد أن يرتكب هذه الجريمة وإن عوقب عليها، وإن كان عقابه لو فرضنا القتل، غيرته تدفعه إلى أن يمارس عمله ويبرئ لظى غيرته ثم يستسلم، يقول أنا فعلت هذا الأمر. إذن المشكلة لم تحل، ما السبيل إلى حلها؟ الشارع نبه وتنبه إلى حلها، لكن القانونيون إلى الآن كأنهم لم يتنبهوا إلى حلها. ما هو الحل الذي نعم جعله الشارع وسيلة لإنهاء ما يسمى بجريمة الشرف ولطيها في المجتمع، عندما أهاب بولي أمر المسلمين أن يكون جادا في حماية المجتمع من هذه الفاحشة وفي ملاحقة من يستخف بها ويستهينون بها ويرتكبونها؟ هنالك وسائل كثيرة، وسائل وقاية للمجتمع ضد هذه الفاحشة، والوسائل كثيرة، ولسنا الآن بصدد الحديث عن هذه الوسائل، التربية، نظافة المجتمع، عدم الاختلاط الشائن إلى آخر ما هنالك، تعرفون الوسائل. ينبغي لولي أمر المسلمين أن يتخذ هذه الوسائل. طيب، رغم هذه الوسائل، رغم هذه الوقاية، وجد من ارتكب هذه الفاحشة. إذن ينبغي، وقد رفع الأمر إلى القضاء وتبين ذلك بالطرق الشرعية، ينبغي أن يكون العقاب الذي ينزله ولي أمر الأمة بهذا الذي ارتكب هذه الفاحشة عقابا شديدا، العقاب الذي رسمه الله سبحانه وتعالى، بحيث يتلائم هذا العقاب مع خطورة هذه الفاحشة. عندما ينظر الزوج ويجد أن ولي الأمر نعم لا يدخر وسعا في إنزال العقوبة الصارمة في حق هذا الذي ارتكب هذه الفاحشة مع زوجته، يبرد رضا قلبه، هذه الغيرة الملتهبة تنطفئ. لماذا؟ لأنه يعلم أن ولي الأمر يقوم بما كان يريد هو أن يقوم به. هذا هو السبيل الذي به نستطيع أن نطوي أو أن نلغي أو أن ننهي ما يسمى بجريمة الشرف. لكن عندما يعود هذا الإنسان إلى قانون الجنايات، قانون العقوبات، ويجد أن هذه المسألة عبارة عن جريمة خطيرة، عندما يكون هنالك اغتصاب، عندما يكون هنالك موافقة من طرف وإباء من طرف ثاني، نعم، لكن عندما يكون هنالك تراض وتوافق، المسألة تصبح جنحة. عندئذ يلتهب نار الغيرة بين جوانحه، سواء قننا، سواء قلنا، حتى لو قلنا يا رجل أنت إنسان مسلم، أنت دين، الشارع يمنعك من أن تنزل عقوبة هذه الجريمة أنت في حق زوجتك أو في حق بنتك، أو لن نسمع، لأن غيرته تتغلب على روادع الدين في كيانه. هذه مسألة معروفة. فإذا أردنا أن نقضي على جريمة الشرف، وينبغي القضاء عليها فعلا، ينبغي القضاء عليها، فلا سبيل إلى ذلك إلا أن نعيد النظر في عقوبة الزنا، وأن ننظر إلى وجهة الشارع وكيف أنها فعلا عالجت هذا الأمر معالجة دقيقة ومعالجة حكيمة. ننظر إلى قوله سبحانه وتعالى إذ يقول فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، لا يستعجل يعني في القتل، لا يرتكب هو ما سينوب عنه غيره، لا يسرف في القتل إنه كان منصورا. طمئنوا هذا الإنسان أنه سيوجد من ينتصر له، كان منصورا، سيوجد من نعم يعبر عن غيرته بالعلاج الذي ينبغي أن يتم، وبالعقوبة التي ينبغي أن تنزل في حق هذا الإنسان. لو تم هذا الأمر فموضوع جريمة الشرف دوافعها يعني الغيرة التي حدثتكم عنها تزول. هذه خلاصة ما ينبغي أن نتذكره قبل أن ننتقل إلى الحد الآخر، وهو آخر الحدود، حد السرقة. فتعالوا بنا إلى الحديث عن حد السرقة. واقع نحن عندما نقرأ حد السرقة في كتاب الله ينتاب كثيرا من الناس نوع من يعني الانزعاج، من أن هذه مسألة فيها قسوة شديدة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. ولو أن أعرضنا عن الشروط التي ذكرها الشارع للسرقة والمال المسروق ولكيفية السرقة ولعلاقة السارق بالشخص المسروق منه، لرأينا أنه هذه العقوبة كانت كبيرة ثم صغرت ثم صغرت ثم صغرت جدا، نعم تماما كسائر العقوبات التي يرسمها الباري عز وجل. لاحظوا أيها الإخوة والأخوات، الشارع عندما يرسم لنا حدودا معينة على جنايات ترتكب، هذه العقوبات أشبه ما تكون بعصا يلوح بها الشارع للتخويف. فهذه الحدود عبارة عن عصي تخويف موضوعة أمام الإنسان يخوفه الله بها، أكثر من أن تكون عقوبة واقعية تنزل. وذكرنا ذلك، وسيتضح هذا أيضا عندما نتحدث عن حد السرقة. 13 شرطا ينبغي توفرها لكي يقام حد السرقة على السارق. بعضها في المال المسروق، بعضها في المكان الذي يسرق منه، بعضها في العلاقة بين السارق والمسروق. هي كثيرة، وأنا لا أريد أن أنقلكم من هذا المجال الذي نحن فيه دراسات قرآنية إلى فتح ملف أحكام فقهية لستم بصددها الآن، لكن كتب الشريعة الإسلامية موجودة. ارجعوا إلى باب السرقة والشروط التي لا بد منها لإقامة الحد. أولا، ينبغي أن يكون المبلغ الذي سرق مبلغا كبيرا، لا يقل عن دينار عند جمهور الفقهاء. دينار، نعم. فلو كان دون ذلك المسألة تتحول إلى تعزير، عقوبته يعني تتحول إلى تعزير، عقوبة يقدرها القاضي. الشيء الآخر هو أن المكان الذي أخذ منه المال ينبغي أن يكون حسب تعبير الفقهاء حرزا لمثله، ينبغي أن يكون المال حرزا لمثل هذا المال. يعني أموال، دنانير أخذت، أين تحفظ الدنانير عادة؟ في الصناديق مثلا. إذن ينبغي أن تؤخذ هذه الدنانير من صندوق. فلو أن هذه الدنانير موجودة على الأرض أو موجودة في دار، في دار معينة، لكن على منضدة، نعم، على الأرض، على رف من الرفوف، وأخذها ومضى، هذا المبلغ أخذ من غير حرزه. يعني ليس الشأن في حفظ هذا المال وأمثاله أن يضع على الرفوف، أن يضع على الترابيزات مثلا، أن يضع هنا أو هناك. الشأن فيه أن يضع في الأدراج المقفلة أو في الصناديق. فإذا أخذ هذا المال من غير الحرز المناسب له لا يقام الحد عليه، هنالك عقوبة تعزير. كذلك لو أنه وجد محفظة في الطريق أخذها ومضى به، وضعها في جيبه وتملكها، طبعا ارتكب محرم، لكن هذا لا يعد سرقة ولا يخضع هذا الإنسان لعقاب السرقة. طيب، ينبغي أن لا يكون لهذا السارق حق ولو جزئي في هذا المال الذي أخذه. كيف؟ رجل سطى على البنك المركزي وأخذ مبلغ كبير من المال، سرق، نعم. المال الموجود في هذا المصرف، في هذه المؤسسة، البنك المركزي، لمن؟ للشعب، لهذه الأمة. طيب هو واحد من هذا الشعب، إذن له حق في هذا المال، قل أو كثر لا يقام عليه الحد، يعاقب، لكنه يعاقب عقابا تعزيريا. معنى العقاب التعزيري العقاب الذي يراه القاضي، الذي تراه الدولة. ربما كان عقاب شديد، وربما كان عقابا وسطا أو خفيفا إلى آخر ما هنالك. المهم حد السرقة الذي نص عليه بيان الله يطوى، لا ينفذ. لماذا؟ لأن هذا المال الذي أخذه هذا الإنسان مال للأمة وهو واحد من هذه الأمة، إذن له حق في هذا المال. وشكل هذا شبهة استدعت تغييب الحد. طيب، إذا كان بين السارق والمسروق قرابة، هذه القرابة من شأنها أن يجعل مال كل منهما يتداخل مع المال الثاني في بعض الأحيان، ربما ليس دائما، مثل زوج وزوجي، مثل أب وابن. نعم، لو فرضنا أن زوجي سرقت من مال زوجها، نعم، أخذت من الصندوق يعني من حرز المثل، سرقت تماما في جنح الليل شكلا ومضمونا، تحقق معنى السرقة وكان المبلغ كبيرا، لا تخضع للحد. لماذا؟ لأنه في بين الزوج والزوجة علاقة، وهذه العلاقة يجعل مال هذا يسري إلى مال ذاك والعكس. نعم، لا يقام له. كذلكم الزوج لو سرق من زوجته، كذلكم الأب لو سرق من ابنه، كذلك وهكذا، لا يقام الحد في هذه الحالة. طيب، الظرف الذي يتم فيه تتم فيه هذه الجريمة، جريمة السرقة، لها من الأهمية ما لها. الظرف إيش يعني معنى الظرف؟ الظرف الذي تمت فيه هذه السرقة ظرف غير طبيعي، في مجاعة بالبلد، في مجاعة معروفة في البلد. نعم، الظرف والوضع الاقتصادي غير سوي. عندما نرى أن هنالك مجاعة تجتاح هذا المجتمع في هذه الفترة، يلغى حد السرقة طوال هذه الفترة، ولا يجوز إقامة هذا الحد إطلاقا. طيب، ممكن يعني زيد من الناس يعني انتهز فرصة هذا المناخ باعتبار أنه في مجاعة، وعرف أنه والله في هذه الفترة السارق لا يقام عليه الحد، ارتكب جريمته وهو غير مضطر. نعم، في هذه لا يقام الحد، لأننا في هذه الحالة لا نتعقب الحالات الفردية، لا نتعقب الحالات الفردية. إذا وجدت المجاعة وجد حكم عام، والحكم العام يطبق على الجميع، على الجميع. ولا يجوز لنا أن نقول أنه تعالوا نحقق، هل هذا كان مضطرا أم غير مضطر، هل هذا كان جائعا أم غير جائع، حتى سرق. تنزل المظنة منزلة المئنة، وسوف نتابع هذا الموضوع إن شاء الله، ونبين معنى هذه القاعدة في الحلقة الآتية إن أكرمنا الله عز وجل وإن أحيانا الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.